الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي فرض الحج لبيته الحرام وجعل قصده مكفرا للذنوب والأثام، ولم يرض لمن أكمله وقام بحقوقه جزاء إلا الحمد برضوانه في دار السلام. أحمده أن جعل البيت مثابة للناس وأمنا، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليه محبة وشوقا، فهم يترددون إليه ويزدادون لهفا عليه وتوقا، فقلوبهم على الدوام تحن إليه، وعاجزهم يتأسف لانقطاعه عن الوصول إليه. فسبحان من دعا عباده لحج بيته الحرام ليسبغ عليهم جزيل الإحسان وأوفر الإنعام، فأقبلوا إليه من كل فج عميق رجالاً وركباناً، وتركوا لأجله أولاداً وأهلاً وأوطاناً وأخداناً، وبذلوا نفوسهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً، ليشهدوا منافع لهم فيها صلاح دينهم ودنياهم، ويحضروا مشاهد يدركون بها مآربهم ومناهم. فتبارك الذي من عليهم وهداهم وأوفدهم إلى كرامته وحداهم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وربوبيته وصفاته وأفعاله، وهو المنفرد بإنعامه على الخلق وإفضاله. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وآله وعلى التابعين لهم في أقواله وأفعاله وجميع أحواله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، اعلموا أن عيد الأضحى مناسبة عظيمة يفرح فيها المسلمون بإتمام الركن الخامس من أركان دين الإسلام، ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام. فإن هذا اليوم هو يوم الحج الأكبر، لأن الحجاج يؤدون فيه معظم مناسك حجهم. فبعد أن وقفوا بعرفات وباتوا بمزدلفة خير مبات، فإنهم يفيضون إلى منى فيرمون جمرة العقبة وينحرون هديهم ويحلقون رؤوسهم ويطوفون بالبيت ويسعون بين الصفا والمروة، وذلك معظم الحج وأكثره. ويفرح فيه المسلمون ممن لم يشهدوا الحج بما امتن الله به عليهم من الشعائر والعبادات التي يشاركون بها الحجاج من بعض الوجوه. فإذا كان الحاج يحضر عليه بعض المباحات بسبب إحرامه، فكذلك من أراد الأضحية فإنه لا يحلق شعره ولا يقلم أظفاره من هلال ذي الحجة إلى أن يضحي. وإذا كان الحاج قد شرعت له التلبية من حين إحرامه إلى أن يشرع في رمي الجمرة العقبة، فالحاج وغير الحاج قد شرع لهم الاجتهاد في التكبير من حين دخول العشر إلى آخر أيام التشريق، لقوله تعالى: ويذكر الله في أيام معلومات، قال قتادة: أيام العشر. وإذا كان الحاج قد شرع له الوقوف بعرفة، فغير الحاج قد شرع له صوم يوم عرفة، ووعد على صيامه إياه إيمانا واحتسابا بتكفير سيئات سنتين فضلا من الله ورحمة. وإذا شرع للحاج أن يجتهد في الدعاء، فكذلك شرع لغير الحاج أن يجتهد في الدعاء وأن يستكثر منه، فخير الدعاء دعاء يوم عرفة. وإذا كان الحاج قد شرع في حقه الهدي للتمتع والقران، فغير الحاج قد شرع له أن يهدي إلى البيت الحرام ما شاء من إبل أو بقر أو غنم يرسلها إلى الحرم وهو مقيم في بلده. لا يحرم عليه شيء أحل له، فتذبح في الحرم وتوزع على أهله، كما شرع له التقرب إلى الله بذبح الأضاحي في هذا اليوم إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق فضلا من الله ونعمة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن من أعظم القربات في هذا اليوم التقرب إلى الله بذبح الأضاحي توحيداً لله وتقرباً إليه، فليس المقصود اللحم، فالله غني عن خلقه، كما قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: وقوله لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، أي ليس المقصود منها ذبحها فقط، ولا ينال الله من لحومها ولا دمائها شيء لكونه الغني الحميد، وإنما يناله الإخلاص فيها والاحتساب والنية الصالحة، ولهذا قال: ولكن يناله التقوى منكم. ففي هذا حث وترغيب على الإخلاص في النحر، وأن يكون القصد وجه الله وحده، لا فخرا ولا رياء ولا سمعة ولا مجرد عادة. وهكذا سائر العبادات إن لم يقترن بها الإخلاص وتقوى الله كانت كالقشور الذي لا لب فيه والجسد الذي لا روح فيه. ومن أحكام الأضاحي على وجه الاختصار أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، ولا بد فيها من بلوغ السن المعتبرة، فلا يجزي من الإبل إلا ما تم له 5 سنين، ولا من البقر إلا ما تم له 2 سنين، ولا من الماعز إلا ما تم له 1 سنة. أما الضأن خاصة فيجزئ منها الجذع، وهو ما تم له 6 أشهر. وعلامته الظاهرة أن ينام الصوف على ظهر بعد أن كان قائما. ومن أحكامها وجوب سلامتها من العيوب المانعة الواردة في الحديث، ومن باب أولى ما كان أشد منها. والعيوب الأربعة هي العور البين، والعرج البين، والمرض البين، والضعف والهزال البين الذي لا يبقى معه مخ في عظامها. وكلما كانت الأضحية أسمن وأكمل وأغلى ثمنا، كلما كان أكثر أجرا، لأنه من تعظيم شعائر الله. والله تعالى يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. قال ابن عباس: استعظامها واستحسانها واستسمانها. ووقت الذبح من بعد صلاة العيد، فمن ذبح قبل الصلاة فهي شاة لحم لا أضحية، وينتهي وقت الذبح بغروب الشمس آخر أيام التشريق، أي 13 من شهر ذي الحجة. ويجوز الذبح في الليل والنهار، والذبح في النهار أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع في الأضاحي أن يأكل منها ويتصدق ويهدي، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ولحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلوا وأطعموا وادخروا. متفق عليه. ولا يجوز أن تكون أجرة الجزار منها، لا من لحمها ولا من جلدها. فعن علي رضي الله عنه أنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأتصدق بلحمها وجلودها وأحلتها، ولا أعطي الجزار منها. وقال: نحن نعطيه من عندنا. أخرجه البخاري ومسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. أيها المؤمنون، اتقوا الله تعالى واشكروه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأعظم نعمه على عباده هذا التوحيد والإيمان، فإن من تمسك به دافع الله عنه ورد عنه المحن والخوف والبلاء، وجعل الله له العزة والغلبة والرفعة. ومن انغمس بالشرك وتلبس به زاده الله خوفا وهلعا ومهانة وذلا. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعد الله الذين آمنوا منكم أي وحدوا وصدقوا في إيمانهم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. عباد الله، احمدوا الله واشكروه على توفيقه وامتنانه وشكره وإحسانه، وذلك بما وفق الله به ولي أمرنا الملك سلمان بن عبد العزيز بإعلان الحرب والجهاد على أعداء الإسلام والسنة، على الحوثيين الرافضة الاثني عشرية أذناب إيران الرافضية الفارسية. فإن هذا منة من الله وفضل، فقد خيم الذل والهوان على كثير من بلاد أهل السنة والمسلمين بسبب الذنوب والمعاصي والشرك والبدع. فقد قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة أي بالربا، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. واليوم والحمد لله، شعر المسلمون وخاصة أهل السنة في كل مكان بالعزة والرفعة بهذا القتال والجهاد الذي قادته دولتنا، دولة التوحيد والسنة السعودية، بقيادة إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، زاده الله نصرا وتأييدا وحماية للدين ونصرة لأهل السنة في كل مكان. واجتمع حوله من الدول العربية، دول الخليج والدول العربية، وهذا الائتلاف السني ضد الخائن الرافضي لهو نعمة من الله وتوفيقه. فنسأل الله عز وجل أن يزيد المسلمين التحاما واجتماعا وائتلافا، وأن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا الذي هو مصدر عزهم ونصرهم، وذلك بتحكيم التوحيد والشريعة وبتحكيم الكتاب والسنة، سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يكون هذا القتال والجهاد والاجتماع من المسلمين قاطعا لدابر التمدد الرافضي الفارسي، وانتصارا لأهل السنة المظلومين المقهورين في الشام والعراق وفي كل مكان. ولا ننسى يا عباد الله، ولا ننسى يا عباد الله أن نشيد بأولئك الرجال جنودنا البواسل المقاتلين والمرابطين في حدودنا في الوقت الذي نحن فيه آمنون في بيوتنا وبين أولادنا، فجزاهم الله خيرا وأعظم لهم المثوبة وزادهم عزا ونصرا وجعل من مات منهم شهيدا في سبيله. عباد الله، هذا هو الجهاد الشرعي الذي يكون تحت قيادة شرعية سنية، كما قال تعالى: وحرِّض المؤمنين على القتال. وأما الرايات الأخرى التي تحت مظلات الجماعات الإرهابية والأحزاب البدعية فقتالهم قتال فتنة، ما جلب على المسلمين إلا الشر والفساد وضعف الأمة، واستغل من قبل الاستخبارات العالمية لتوجيهها ضد الإسلام والمسلمين وضد أهل السنة بالذات. وقد اجتمع في تلك الرايات، أي الرايات الحزبية التي تدعي الجهاد، اجتمع فيها قول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن مما جاءت به شريعتنا السمحة المحافظة على إصلاح المجتمع ذكوراً وإناثاً، وإبعادهم عن مواطن الريبة والشبهات، وتأصيل الغيرة في الرجل، وجعل القوامة على النساء بيده، وتأصيل الحياء والعفة والمحافظة على العرض لدى المرأة، ليقوم المجتمع على العفة والطهارة. ومن ذلكم يا عباد الله ما حرم الله من الاختلاط بين الرجال والنساء، فما اجتمع رجل مع امرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فالاختلاط محرم، وذلك لأنه من أكبر فساد المجتمع، ومما أصبح منتشراً اليوم، مما كان بعيداً عنا، وذلك هو العمل المختلط في المستشفيات. العمل المختلط في المستشفيات بين الرجال والنساء، فهذا يجر إلى شر وخيم، وإلى انتشار الشهوات المحرمة، إلى أمور خطيرة، مما ينذر بشر كبير وخراب البيوت. فاتقوا الله يا عباد الله، فلا يليق بالرجل دينا وعرفا أن يترك أهله، زوجته أو بنته للعمل في هذا العمل المختلط. فالرجل يجب أن يكون غيورا على عروه، ولا ينبغي له أن يترك أهله بين الرجال يشمون رائحتها ويسمعون صوتها وتمشي في وسطهم وتجلس في مجالسهم وتتحدث معهم، مما لا بد من حصوله بسبب طبيعة العمل. فانتبهوا لذلك يا عباد الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، إن من المشاكل الاجتماعية التي بدت تبرز في أوساطنا وأصبحت حديث الناس بسبب كثرتها، كثرة الطلاق من جهة، وكثرة العنوسة في البيوت من جهة أخرى، فلا بد على أهل الخير والصلاح والمسؤولين وأمراء القبائل العمل على معرفة أسبابها ووضع العلاج والحلول لها. وإن من أسبابها كثرة المهور والمتطلبات التعجيزية المبالغ بها في الزواجات، ومنكرات الأفراح، والبذخ في الحفلات، وضعف الدين لدى الزوج والزوجة، وعدم معرفة الحقوق الشرعية بين الزوجين، والتأخر في زواج البنات بحجج واهية وأعراف مخالفة، حتى تكدست البيوت من العانسات. وإن من أسبابه أيضا عدم إحياء الرجال لسنة التعدد في الزواج التي وجه الله لها في كتابه، حيث قال عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنكحوا النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال ابن عباس رضي الله عنهما لسعيد بن جبير: تزوج، فإن خير هذه الأمة أكثرها نساء. فيا عباد الله، انظروا إلى هذا الأمر منظارا شرعيا عقليا، فإن من سنة الله الكونية كثرة النساء على الرجال، والله تعالى جعل في الرجل من القوة والقوامة ما به يستطيع على التعدد. فاحرصوا على نشر هذه السنة، فاحرصوا على نشر هذه السنة مشروطة بالعدل بين النساء، وعدم الجور وعدم الميل والظلم. والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الرجل الذي لا يعدل بين نسائه أنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل. وربما عزف النساء عن قبول التعدد بسبب تصرفات بعض الرجال الذين لا يخافون الله تعالى ويجورون بين نسائهم، فيميل إلى واحدة دون الأخرى، ويظلم واحدة دون الأخرى. وهذا لا يليق لا بالمؤمن ولا بالرجل، بل المسلم يجب أن يكون عادلا بين أهله ونسائه. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيتها النساء، تمسكنا بدينكن وبعقيدة السلف الصالح، واحذرنا من الأفكار المخالفة، فإن المرأة قد تكون خارجية تكفيرية كما سمعنا. فالضلال العقدي والمنهجي لا يختص بالرجال فقط، فاحذرنا المناهج الضالة، وخاصة من كن المعلمات، لأن مسؤوليتهن عظيمة. احذرنا من المناهج الضالة التي تجر أهلها لتكفير المسلمين واستحلال دمائهم والطعن في ولاة الأمور وتزيين الخروج عليهم ونقض بيعتهم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وصف دعاة هذه المناهج بالدعاة على أبواب جهنم، وتوعدهم بأنهم يكونون يوم القيامة كلابا في النار والعياذ بالله. فاحرصنا مع سلامة المعتقد على الحرص التام على العفة والحشمة والستر، وترك التبرج والسهور ومخالطة الرجال، فإنها من أسباب الفواحش والانحراف والفتنة. قال صلى الله عليه وسلم عن المتبرجات الكاشفات: ما أمر الله بستره صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم قال: ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. قمنا بواجبكن في رعاية الأزواج وتربية الأبناء وإصلاح البيوت والتعاون مع الأزواج على البر والتقوى، حتى تكون البيوت بيوت سعادة وصلاح وتقوى. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر أهل السنة في اليمن، وانصر أهل السنة في العراق، وانصر أهل السنة في الشام، واجعل راية التوحيد خفاقة في تلك البلاد، وتحكيم شرع الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع السنة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.